أصدقاء الأحباء، على كرسي في أول صف الأسبوع اللي فات بدأنا حوار مع 7 ضيوف أعزاء مهاجرين لأمريكا وكندا. عرفونا بنفسهم وبمؤهلاتهم وخلفياتهم، وخدونا معاهم في مشاورهم من وقت ما بدأوا رحلة الهجرة لحد ما استقروا في أمريكا الشمالية. كلمونا عن مزايا وعيوب الهجرة لكل بلد وطرق الهجرة المختلفة، وحكينا عن جودة الحياة، اتكلمنا عن الأجور والضرائب والأسعار. تعالوا نفتكر مع بعض مقتطفات من اللي اتكلمنا فيه.
قلت ايه؟ الشغل موجود كده كده في مصر، انا سني صغير 28 سنة، طيب ما ايه؟ ما هجي ايه؟ افكر ان انا ايه؟ اطلع برا مصر واسافر على امريكا. فلما قدمت على الفيزا من بعد التخرج اخدت الفيزا، وكانت معايا بقالها 3-4 سنين، كنت واخد فيزا بخمس سنين، وما كانش في دماغي. قلت ايه؟ اروح واشوف الدنيا.
متوسط الاجور في كندا 37,000 دولار سنويا، يعني 3,000 دولار وشوية في الشهر، بينما في أمريكا المتوسط 49,000 دولار سنوياً، يعني 4,000 دولار وشوية شهرياً. الأجور أعلى في أمريكا بنسبة 25% تقريباً، والأرقام اللي بنقول عليها دي طبعاً قبل خصم الضرائب.
بصفة عامة الهجرة لكندا لأمريكا الغرب متشابهة إلى حد بعيد، يعني أمريكا ممكن عدد السكان أكتر، الفرص أكبر، لكن الشعب الأمريكي أكثر عدوانية وأصعب في تقبل الآخر غير كندا أو الكنديين. لأ، الكنديين معظمهم ناس لطيفة متسامحة بتتقبل الآخر. الغرب أو أمريكا أو كندا بصفة عامة بيديك جنسية، بيديك تعليم، بيديك صحة جيدة، بيدي فرص متساوية إلى حد بعيد بين معظم الناس. لما بتشتغل وبتجتهد بتقدر توصل. ده مختلف عن الخليج أو السعودية، لأن هي أقرب لمصر في العادات، في التقاليد، في حتى المسافة. الحياة بتكون أكثر رفاهية من هنا، لأن هنا الحياة لا، الحياة طف، هنا عملية. لكن في الخليج لا، الحياة فيها رفاهية أكثر، حتى المرتبات أفضل في كثير من المجالات، السيفينجز أفضل في السعودية وفي الخليج.
العيب الثاني السيجنيفيكنت برضو الجو. كندا جوها حلو جدا لمدة 4 شهور في السنة، بقية الـ8 شهور يعتمد طبعا انت فين. في حتة مايلد شوية يعني مقبولة، وفي حتة ساعة جدا يعني ناقص 30 ناقص 40. جو صعب 8 شهور في السنة. واحنا دلوقتي يعني أغلب الإسلاميك سنترز بيبقى عندهم ساندي سكولز، بيعلموا الولاد لغة عربية وتربية إسلامية وهكذا، بس طبعا ده يوم واحد في الأسبوع، ويعني مش هيبقى زي طبعا إن هم يبقوا في مجتمع محاط بالمعاني دي.
يعني أمريكا كويسة، أنا بشوفها دايما كويسة لأي حد عنده قدرة على التنطيط أو الانتقال، لأنه أمريكا عكس أوروبا ما فيهاش قيود كتيرة من الحكومة عليك في التحرك، تقدر تروح في أي حتة في أي مكان في أي وقت، وفرص العمل خارج السيستم بالكاش موجودة، حتى لو وظائف بسيطة لكن ستنجو.
أنت بتهاجر أمريكا حتى لو ما عندكش أي مؤهلات أو ما عندكش حرفة، برضو ستيل أن أنت ممكن تلاقي شغل وتعمل مستقبل. لكن برضو لازم يكون في اعتبارك حاجة مهمة جدا، ان الشغل هنا شغل. بالنسبة بقى للعمالة اللي هي المدربة او للناس اصحاب المهن، زي مثلا هنقول السباكة، الكهربائية، اشغال الكهرباء، الحدادة، الحلاقة، الكلام ده هنا مطلوب بطريقة جامدة جدا 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 جدا.
طبعا في طريقة اللي هو ممكن لو يعني اتجوزت حد امريكي، بس طبعا ده برضو بيعتمد على الفرص، الحظ والنصيب. وفي نفس الوقت لو حاجة بتتعمل بطريقة يعني مش صحيحة، يعني جواز لمجرد الحصول على الجنسية، غالبا بالهجرة بتفضل تفحص وراك، ولو اكتشفت ان ده حقيقي بترحلك حتى لو يعني شفت حالات بتترحل بعد 20 سنة 21 سنة بتترحل بقى، وساعتها انت عمرك ما تقدر تدخل امريكا تاني.
بعدين بعد ما خلاص والله يوافقوا على كل حاجة هيبعتوا لك حاجة اسمها confirmation of permanent residence، يعني احنا وافقنا على الابليكيشن بتاعك، يلا اتفضل تعالى اتفضل تعالى، ودي يعني خلاص بتاخد الورق ده وتعمل بيه لاندنج في كندا، وبعدين بتبدأ بقى تعد الوقت بتاعك، خلاص انت جيت يعني.
دي كانت مقتطفات من الحلقة اللي فاتت، وهي متاحة للي يحب يسمعها كاملة. تعالوا بينا بقى النهاردة نكمل مع ضيوفنا في حلقة جديدة الحوار اللي بدأناه الأسبوع اللي فات. أحلى مدن نعيش فيها في كل بلد، في كندا فانكوفر وكالجاري وتورونتو، ودول في سنة 2019 ترتيبهم كان في أحسن 10 مدن يتعاش فيها في العالم طبقا لمقياس اسمه The Global Livability Index. أما أمريكا فأحسن مدن يتعاش فيها هي بولدر ودنفر في ولاية كولورادو وأوستن في ولاية تكساس. طب ايه هي اكتر وظائف مطلوبة في كندا؟ رقم واحد مطور شبكة انترنت ويب ديفلوبر، والمرتب في المتوسط $5,000 شهري قبل خصم الضرائب. رقم اتنين العاملين في المجال الصحي، الدكاترة والممرضات والفنيين، تبدأ المرتبات من $6,000 وانت طالع برضو قبل خصم الضرائب. ثالثا العاملين في المطاعم، والمرتبات بتتراوح ما بين $2,000 و$2,500 شهريا. واخيرا سواقين اللوريات، ومرتباتهم بتتراوح ما بين $3,800 و$6,000، رينج واسع شويه على حسب بتشتغل فين وازاي. عدد ساعات الشغل شبه ثابت في كندا، حوالي 40 ساعة ويومين أجازة كل أسبوع، وفي أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعين. في أمريكا أكتر وظيفة مطلوبة هي الممرضين والممرضات، المرتب حوالي $2,000 شهريا كبداية، لكن الممرضات والممرضين المؤهلين بيوصل راتبهم $9,000 شهريا. بعد كده بتيجي وظيفة السوفتوير ديفلوبر اللي بنسميها بالعربي مطوروا البرمجيات، ودول مرتباتهم عالية نسبيا في حدود $8,600 شهريا. كذلك من الوظائف المطلوبة جدا في أمريكا ما يعرف بالماركت أناليست، والمرتب بيبقى حوالي $5,000 شهريا. لكن في فرق مهم لازم ناخد بالنا منه بين البلدين، ان في كندا القوانين بتحمي حق العمل للاجانب، وفي امريكا شائع جدا انه بيبقى فيه خصومات من المرتب ورفض بطرق غير قانونية. أنا دلوقتي شاب عقدت العزم خلاص على الهجرة لأمريكا، وحددت الطريقة اللي ههاجر بيها، إيه هي بقى الإعدادات اللي المفروض أعملها عشان أجهز نفسي للخطوة المفصلية دي اللي هتغير حياتي كلها وهتحدد مستقبلي؟ نسمع من الأستاذ الصحفي عبد الرحمن يوسف.
قبل أي شيء وكل شيء هو اللغة. اللغة في ناس ممكن يكون معاها ورق إقامة رسمي معاش لغة فتعاني أكثر، لأن اللغة بتساعدك على الاندماج والدراسة والحصول على وظائف أفضل، حتى لو وظيفة مجرد وظيفة مكتبية بسيطة، بس في الآخر مش بتضطر تدخل في المعاناة بتاعت شغلانات اليدوية أو شغلانات اللي هي بالحد الأدنى للأجر المينيمم ويج، اللي هو تقريبا دلوقتي في أمريكا $7 أو $7 وشوية أو ممكن $8، أو بيختلف من ولاية ولاية، لكن ده الفيدرالي اللي هو لا يمكن لأي ولاية تحط حد أدنى منه. فاللغة الحاجة التانية طبعا الحصول على مهارات كتيرة، لأنه أمريكا بلد تنافسية بشكل رهيب جدا، فأنت تحصل على شهادات معتمدة تميزك ترفع من قدراتك، ده مهم جدا جدا جدا. والحاجة التانية ان تكون اوراقك الرسمية سليمة. مسألة الاوراق الرسمية السليمة دي بتسهل حاجات كتيرة جدا. في امريكا تقدر تعيش بره السيستم وتقدر تعيش، بس يعني ايه نوع الحياة اللي انت عايز تعيشها؟ ده بيفرق قوي، لانه كتير يقولك ممكن تعيش بره السيستم وتقدر تعيش من غير ورق وتقدر تعيش وتعمل فلوس كتير. ايوه، بس نوع الحياة عامل ازاي ونوع الاوراق ونوع التهديدات اللي هتبقى تحتها. فلذلك دايما اقول اللغة، رفع المهارات الشخصية بشكل دائم ومستمر، الاوراق الرسمية بشكل رئيسي تكون سليمة طول الوقت.
رائع جدا. طيب بعد الوصول بقى لوجهتي سواء امريكا او كندا، ايه اللي هيبقى مستنيني؟ انا بتكلم من ناحية التشالنجز، تحديات. الدنيا اكيد مش هتبقى خضرة ووردي كده من الاول، اكيد هتبقى فيه صعوبات، اكيد هتبقى فيه صعوبات وتحديات كتير مستنياني، فانا لازم اجهز نفسي ليها سواء من الناحية النفسية او من ناحية ان انا مستعد للتعامل معاها. باش مهندس عماد، ممكن تكلمنا شوية عن الصعوبات والتحديات دي اللي ممكن تقابل المهاجر الجديد لأمريكا؟
الصعوبات اللي بتواجه المهاجر أنا هاخدها ككيس ستادي. هنفترض إن مهاجر، وهنفترض مثلاً هو مصري، وطبعاً مصري زي أردني زي فلسطيني زي موريتاني زي مكسيكي زي أي حد داخل البلد. أكبر مشكلة بتواجه المهاجر ده سواء هو لوحده أو هو وعيلته، السكن. لأن السكن هنا مش يعني التحصل على سكن ما بيبقاش سهل، لأن طبعا الإيجارات الفترة اللي فاتت عليت جدا جدا جدا، ومش بس في المدن الكبيرة مثلا زي نيويورك أو مثلا هنقول فيلادلفيا أو الكلام، لا لا لا، هي في كل المدن. وبالعكس يعني في مثلا لما هتروح ناحية الويست، هتروح كاليفورنيا مثلا لوس أنجلوس ولا حاجة، لا الإيجارات هناك صعبة جدا 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 جدا، يعني الإيجارات عالية جدا، بلس الريكويرمنتس بتاعت اللاندلورد اللي هم مالكين العقار بيطلب مثلا كريدت سكور. إيه الكريدت سكور ده؟ اللي هي معاملاتك المادية مثلا في آخر كذا سنة، وبيبقى ليها رقم، والرقم ده بيقيم عليه الـ البني آدم اللي قدامه، هل هو reliable، إنسان بيدفع فواتيره، بيدفع إيجاره، بيدفع الكلام ده. وطبعا واحد لسه جاي جديد بتبقى صعبة، فيعني بالنسبة لواحد جاي هو ومراته بتعتمد، أو عياله، أو هو حتى لوحده بتعتمد على العلاقات، انت بتعرف مين يقدر يساعدك. فانت مثلا لو عندك يعني لو انت عندك خلفية مثلا، لو عندك علم مثلا ان انت هتمشي مثلا من بلدك، لازم تبقى مكلم حد من هنا يوفر لك مكان، يشوف لك مثلا مكان مع ناس. لو مثلا عيلة، فبتشوف مثلا عيلة مصرية تمتلك مثلا بيت كبير، ياخدوا الناس مثلا العيلة التانية دي، تلاقي لها مكان، ملاك مصريين يتغاضوا أو يغضوا الطرف عن الريكويرمنتس اللي مطلوبة. الهاوزنج لا، صعب، صعب جدا. كمان حتى لو انت if you pass these requirements which is ان هي الكريدت سكور بتاعك، بيطلب منك داون بايمنت وشهر للشركة اللي بتجيب لك. فبتلاقي ان انت داخل مثلا هتقوم دفع لك مثلا 10,000 دولار في الاول عشان تلاقي، عشان تبتدي تعيش اول شهر. فلازم طبعا يبقى الكلام ده متاخد في الاعتبار.
طب ايه الصعوبات التانية غير موضوع السكن؟
الهاوزنج اللي هي دي اول حاجة. بعد كده موضوع التدوير على شغل. زي ما انا قلت، الشغل 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 موجود، بس المشكلة ان انت تلاقي شغل ازاي. وانس ان انت تلاقي شغل، بتبتدي الدنيا بتستريح معك، بتقدر بعد كده تتنقل لخطوة تانية. فهم يعني يمكن اول حاجة الهاوزنج، وبعد كده الشغل. الشغل ممكن تيجي النهاردة تشتغل بكرة، ممكن تيجي النهاردة تشتغل كمان 3-4 اشهر. بتعتمد على مجهودك في التدوير على الشغل. بس الشغل برضو يعني هو أقل صعوبة من موضوع الهاوزنج ده. تاني حاجة بقى فهم السيستم، يعني انت لازم تبقى فهم السيستم، عارف البلد ماشية ازاي، تعرف ازاي تتحرك في البلد. انا افضل طبعا المدن الكبيرة، وافضل في الفترة الاولانية المجتمعات اللي هي بتميل للخلفية بتاعتك، يعني خلفيتك مثلا مصري عربي، فبتروح تسكن في مناطق العرب، لان طبعا بتبقى سهل ان انت تخش جوه السيستم او تفهم الدنيا من الناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك هترشدك، في جمعيات عربية بترشد الناس عن طريق المعارف، حد يقدر يقول لك البلد بتتحرك ازاي، ازاي تعمل حساب بنك، ازاي مثلا وانت بتدور على شغل تروح تركب ايه، يفهمك شبكة المواصلات.
دكتور ادهم، تتفق ان الاقامة وسط مجتمع عربي بعد الهجرة لامريكا بيسهل الصعوبات وبيساعد في التغلب على التحديات اللي بتواجه المهاجر الجديد؟
ده بيساعد كتير جدا، بيساعد نفسيا وبيساعد حتى ماديا، ان هم يدوك حلول لمشاكل تقابلك، واكيد في مشاكل هتقابل كل واحد، فبيدوك حلول من خبراتهم، مساعدات يعني مثلا يعرفوا حد او كده. بس كمان الدعم النفسي بيبقى مهم جدا، ان انت تبقى حاسس ان انت جزء من كوميونتي كبير، ده بيبقى حاجة عظيمة جدا.
وإيه أخبار الحياة الاجتماعية في أمريكا للمهاجر من مصر مثلا؟
الحياة الاجتماعية في أمريكا صعبة، مش زي في مصر خالص، ما فيش الغنى بتاع الحياة الاجتماعية في مصر، ف يعني بس في الآخر أنت بتضطر تضحي بحاجة في مقابل حاجة تانية، بس هي بتفضل صعبة، وإن شاء الله يهونها عليك إن أنت تكون عندك مثلا زوجة وأسرة، ده يهون كتير من عليها من المشكلة دي، يعني من الصعوبة دي.
أستاذ عبد الرحمن، هل تفضيل الحياة وسط مجتمع مصري أو عربي أو مسلم في أمريكا يتعارض مع الاندماج في البيئة الأمريكية؟
لأنه في ناس بتختار تعيش في جيتو، أنا ضد دوت، أو يعيش مع داخل المجتمعات العربية والإسلامية فقط، وأنا ضد ده. لازم يبقى في انخراط في المجتمع عشان تبقى مؤثر، يعني في مقولة أنا مؤمن بيها، تستمد قوتك من حجم تأثيرك، فزي هتبقى مؤثر وانت مش مندمج في المجتمع. مش لازم تزوب زوبان تام، لكن تقدر تكون متصل بعناصر المجتمع وتشارك وتتطوع فيه وتساعد الناس بداخله، فالناس تعرفك، فتحدي الاندماج.
انت برضو مهتم جدا بموضوع اللغة ده وبتعتبره تحدي كبير، مش كده؟
يعني طبعا هو اول تحدي، هو اللي بيساعد على الاندماج، انا بعتبر التحدي الاول اللغه. والانجليزي مش لغه صعبه خالص حقيقي، يعني احنا كلنا عندنا رهبه، انا شخصيا كان عندي رهبه منها بسبب مدرس ليا في الابتدائي، وبعد كده اكتشفت انها لغه سهل استيعابها وسهل فهمها، والتحدي فيها بس هو النطق بتاعها، لانها مش فوناتيك لانجويج او لغه صوتيه زي العربي والاسباني مثلا، لكنها لغة سهلة، فبالتالي كل ما تستثمر فيها كل ما هتساعد نفسك على المعرفة والاندماج.
طيب عندك إضافات لتحديات أخرى بتقابل المهاجرين الجدد لأمريكا؟
الحاجة التانية بقى، أنا ما عنديش أولاد، لكن تحدي تربية الأولاد طبعا في مجتمعات غربية بشوف تحديات كثيرة جدا، من حيث بقى الحفاظ على الهوية واللغة والدين، ودي محتاجة أب وأم وعين وصحين طول الوقت ومهتمين. فلو عندك أسرة لازم تعرف أنك هيبقى عندك تحدي كبير، مينفعش تسيب الحياة ووسائل التواصل الاجتماعي وكده تربي الأولاد، لأنك في الآخر هتكتشف بعد فترة أن بقى هم أغرب عنك وأنت أغرب عنهم، وده بشوفه في تجارب أصدقائي، لأني مش متزوج فما خدش التجربة، بس شفت ده في تجارب أصدقاء وأسر ومعارف وما إلى ذلك.
دكتور حاتم، في مقولة منتشرة ومتوارثة من زمان كأنها يعني قاعدة علمية، المقولة دي بتقول إن المصريين وحشين مع بعض في الغربة، هل الكلام ده صحيح؟
هو في نغمة يعني منتشرة إن المصريين في الغربة مواد وحشين، بس الكلام ده في وجهة نظري غير صحيح يعني، وعلى عكس حتى تجربتي يعني. آه طبعا مش يعني في ناس مش كويسة، لكن معظم الناس كويسة وبتساعد وبتعوضنا هنا عن الأهل في الغربة، بيخففوا عن الواحد الغربة. أنا لما جيت لا في ناس مصريين لا ساعدتني، وإحنا لما في حد برضو بيجي بنحاول نساعده لو قدرنا.
هل في خوف على الأولاد من العيشة في كندا؟ أنا بتكلم تحديدا عن الخوف على التربية والدين والهوية، إيه رأيك؟
طبعا دايما في خوف على الأولاد، اختلاف بالذات الثقافة الدينية والبيئة المحيطة، في خوف على الأولاد. فالحل في القصة دي طبعا الخوف ده يعني منطقي وطبيعي وموجود، لكن احنا بنحاول نربطهم بالمسجد، وميزة المساجد هنا انها فاتحة 24 ساعة، بتعمل اكتيفيتيز، بيبتدوا ياخدوا دروس دين، بياخدوا دروس عربي جوه المسجد. زي ما قلت انت بتحاول تقرب الناس، عرب ناس مصريين، تقرب منهم، تبتدي تصاحبهم، تعمل لك الشلة بتاعتك أو المجموعة بتاعتك هنا، تخرجوا مع بعض. فالحاجات دي بتعوض عن الأهل في مصر، فبتبتدي تحمي الأولاد من المجتمع على قد ما تقدر. طبعا
دكتور وليد، اللي كتير ما يعرفوهوش وبيفاجئوا بيه لما يهاجروا، إن في اختلاف كبير في الثقافة، مش بس بيننا وبين الغربيين، لكن كمان بيننا وبين بعض الأعراق أو الجنسيات المنتمين لنفس ديننا، يعني سواء مسلمين بتلاقي في اختلافات كبيرة في الثقافة بين المسلمين المصريين مثلا والمسلمين الآسيويين، والمسيحيين برضو ممكن تلاقي اختلافات كبيرة بين في الدين نفسه، بين والممارسات الدينية نفسه والعادات الدينية نفسها، بين المسيحيين المصريين والمسيحيين مثلا من أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.
فرق واختلاف الثقافة، فرق شاسع كبير جدا في اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، وحتى بالنسبة مثلا سواء مسلمين أو مسيحيين. يعني هنا مثلا بالنسبة للمسلمين أنت بتحتك بقى مع المذاهب المختلفة. فأنا فاكر أول مرة حضرت فيها صلاة جمعة، الأذان والإقامة مختلف تماما، صلاة العيد بشكل مختلف، حاجات احنا بنعتبرها انها مبطلات الصلاة هي من هي عندهم حاجة عادية يعني. فانت بتقدر ساعتها مفهومك لو فضلت بالمفهوم القديم الثقافة المصرية ان هو ده الدين حاجة واحدة بس كده، هتلاقي نفسك ان انت بتعاني. لكن هو في الاخر خالص لا، في رحمة في الاختلاف وكده، وحسب بقى ان انت هو تقبل الاخر، ان انت ازاي تتقبل الاخر، وازاي تقدر ان انت تحتوي الاختلافات في المذاهب وفي العقيدة، وان انت تبقى فاهم، تقدر بعد كده بعد فترة ان انت تفهم ايه الفرق ما بين العادات اللي بتحولت الى دين والدين اللي هو كدين ذات نفسه. ففي حاجات كتيرة جدا في العادات هي عادات، وفي الاخر خاصة احنا بناخدها. برضو كمان بالنسبة للمسيحيين ان هو برضو هنا بيعانوا، لان الكنيسة القبطية كنيسة منعزلة جدا، وحتى هنا اغلب المسيحيين المصريين منعزلين جدا عن المجتمع، وعايشين في باب الفقاعة ذات نفسهم. فبيعاني برضو من فرق الاختلافات، وبيبقى دايما في اختلافات في التربية ما بين الجيل الأول والجيل الثاني.
إيه المفاهيم التانية اللي لازم المهاجر الجديد يغيرها عشان يعرف يتعايش مع المجتمع في كندا؟
من ضمن الحاجات التانية برضو العيشة، الكونسبت على العيشة ذات نفسها. احنا في مصر هدفنا ان احنا نحوش، هنا زي ما انا اتكلمت قبل كده، هنا هدف الناس انها تعيش تستمتع بحياتها. من ضمن الحاجات التانية ان الناس عاوزة بقى ايه، اول ما تيجي هنا يبقى معها عربية ومعها بيت. لو انت حاولت ان انت لما تيجي كندا تزنق نفسك، هتلاقي نفسك ان انت في الاخر خالص عايش طول عمرك مزنوق، بمعنى ان انت هنا كندا بتشجع على ان انت تفتح كريدت كارد، ان انت تاخد كارد عشان تاخد عربية، تاخد كارد للبيت لو انت معاك فلوس، وتبتدي ان انت تغريك في الكلام ده كله. فبتلاقي في الاخر خالص ان انت من غير ما تبقى فاهم مصاريفك الشهرية ودخلك الشهري شكله عامل ازاي، هتلاقي نفسك مع الوقت ان انت الديون عمالة تزيد عليك مع الوقت ومش قادر تسددهم. فانت لازم في الاول خالص في اول فترة ان انت ما تزنقش، يعني اول سنتين خالص او ثلاث سنين ما تزنقش نفسك باي حاجة ما تستسلمش للمغريات. وفي الاخر خالص هتلاقي ان الدنيا مع الوقت ان انت بقى عندك عربية وعندك بيت وعندك شغلك وعندك حياتك، بس تبقى فاهم الدنيا يعني. لكن ان انا ما بقاش عندي كريدت كارد ومش فاهم النظام بتاع الكريدت كارد، وفي الاخر خالص اروح مغرق نفسي واخد كل مستهلك كل الكريدت بتاعي، وان انا في الاخر خالص ادفع 10 دولار، ايه ده ايه يعني 10 دولار، والاقي مع الوقت ان هو كل شوية الانترست ريت عمال يزيد، او ان انا مثلا اجيب عربية واتبهدل يعني بعد كده في مصاريفها يعني. لكن انا مثلا في اوقات كتير يعني اول ما جيت هنا في كندا، انا جيت هنا على مرتين، وكل مره لما باجي بقعد تقريبا، قعدت اول مره قعدت سنتين من غير عربيه بستخدم المواصلات عادي، والمره الثانيه لما جيت قعدت برضو سنه ونص عمل ما جبت عربيه، عشان في الاخر خالص انا بجهز وباهل نفسي ان انا هبقى عندي ان انا اقدر ابقى عندي عربيه يعني. وفي الاخر خالص الحياه صعبه والتحرك صعب بقى في التلج من غير عربيه، ولكن هو كنديين كتير جدا بيعملوا كده، وخد الدنيا بالراحه يعني. انا انصح ان حد يزنق نفسه في بدايه حياته يعني.
دكتور محمد جمال، انت ليك كده وجهة نظر مهمة ودقيقة للغاية في الفرق بين اللايف ستايل او اسلوب المعيشة في بلادنا الاصلية واسلوب المعيشة في الغرب، ممكن تشرحها للاصدقاء المستمعين لو سمحت؟
الحياة هنا تفتقد ما اسميه انا الـ يعني ده حاجة أنا اللي مألفها يعني، فما فيش حد، أنا آسف لو اسمها أنا أو بأطلق عليها أنا الـ human warmth أو الدفء الإنساني. يعني بشكل ملخص كده، الحياة هنا ريجيد جدا يعني، بتشتغل وبترجع، كل حاجة في حياتك أنت بتعملها بنفسك، لو في تلج انت اللي لازم تشيله، لو في الصيف بيبقى في قص زرع، وكل واحد طبعا اغلب البيوت هنا ليها جناين، الجناين دي ممكن تبقى كبيرة، حضرتك اللي بتقص زرعك، وفي اغلب الاحوال مع حياتك هنا بتتعلم ان انت تعمل كل حاجة بايدك، مفيش حد هنا بيعمل اي حاجة، الناس مشغولة جدا مركزة جدا، مفيش وقت، لان انت ما بين شغلك وبيتك وحياتك حياة روتينية بحتة، مش زي مثلا مصر او الخليج في جزء ليجر في اليوم ترفيهي كده، ممكن يبقى بس مجرد ان انت تنزل تقف مع واحد تكلموا كده مثلا على في الشارع، او تتقابلوا على قهوة، او تشوفوا ماتش كورة، او يعني الحاجات دي مش موجودة هنا، او محتاجة وقت وتوفيق ان انت تلاقيها. فالحتة دي طبعا بما ان انت حضرتك هتبقى مهاجر، فغالبا مش هيبقى معاك اهلك، هيبقى عندك شعور بالوحدة، وتاخد وقت على ما تكون صداقات شخصية أو صداقات عائلية وهكذا. صداقاتك العائلية دي مش هتبقى زي طبعا حياتك في مصر أو حياتك في الإمارات أو في أي بلد عربي. هي دي اللي أنا شايفها الحتة المختلفة تماما، واللي هي بترجع ناس كتير قوي من هنا، ما بيستحملوش النشفان أو البرودة بتاعت الحياة هنا. حياة روتينية زي ما قلنا، ما فيهاش أي حاجة من الألمنتس دي. طبعا زائد معاها السقعة، زائد معاها يعني ميكس مش لطيف.
طيب ساعات في ناس معاهم مؤهلات عليا لما بيهاجروا بيضطروا يشتغلوا ولو بشكل مؤقت في مهن زي ما بيسموها low skilled، يعني مهن يدوية بسيطة. من خبرة حضرتك في كندا، هل المصريين والعرب بيتقبلوا ده ويتأقلموا معاه؟
طبعا ناس كتيرة جدا جدا ما بتستحملش الموضوع ده، كرامتها ما بيقدروش، ما عندهمش صبر على هذا الشيء. لكن دي من أهم الصعوبات. بس زي ما قلت لك، أنا أول لما جيت هنا والله واحد قال لي كلمة كانت أنا شايفها من الحاجات الصحيحة جدا، يعني لمستها شخصيا. بس إن قال لي كل سنة هتعوضها هنا هتبقى أحسن من اللي قبلها، لكن أحسن بشكل نسبي، مش بشكل مش السنة الجاية هتحل كل مشاكلي ولا اللي بعدها، لا، هتبقى أحسن من اللي قبلها واللي بعديهم هتبقى أحسن منهم هما الاثنين وهكذا. فمحتاج وقت وصبر، وزي ما بيقولوا يبقى عندك thick skin على الموضوع ده.
والله إضاءات حضراتكم دي بتفتح عينين الناس على مفهوم مهم جدا جدا لأي حد مقبل على الهجرة، وهو مسألة الإعداد النفسي أو مسألة تغيير المينتاليتي وطريقة التفكير، مش كده دكتور حاتم؟
في نقطتين مهمين جدا لأي حد بيفكر يهاجر، وهما التوقعات والمايندسيت. التوقعات لازم تكون واقعية، لأن في ناس فاكرة أن الحياة وردي، وده طبعا غير صحيح، بالذات في الأول هيكون في صعوبات، هتحتاج وقت عشان التأقلم، وزي ما قلت أن أنت ممكن تبتدي من الصفر وحتى من تحت الصفر، ممكن تحتاج مش هتقدر تشتغل في شهادتك في الأول. وده بينقلنا للنقطة التانية، المايندسيت. الأمور هنا مختلفة عن مصر، مفيش أي ضغط مجتمعي، معظم الناس زي بعضها، ومنظروا لكل المهن باحترام، مفيش انت ابن مين ولا معاك شهادة ايه ولا بتشتغل ايه، مفيش مظاهر. واصلا 20% من المهن محتاجة رخصة، و80% الماركت الاكبر مش محتاج رخصة. انا بقول كل ده ليه؟ علشان يكون عندك المايند سيت ان انت ممكن تعمل كارير شيفت في اي وقت، سواء انت لم توفق في معادلة شهادتك وما اشتغلتش بيها، او انت قررت كده. والريدي في ناس عملت كده، يعني في ناس صادلة انا اعرفهم جم ومش عايزين يشتغلوا صادلة وما عملوش امتحانات المعادلة وعملوا كارير شيفت وبيشتغلوا في حاجات تانية وامورهم ماشية كويس وربنا موفقهم. فهم دول نقطتين مهمين جدا، انك تكون توقعاتك واقعية، تاني حاجة يكون عندك المايند سيت ان انت ممكن تشتغل بشهادتك وممكن تعمل كارير شيفت، ونظرة المجتمع ليك هتكون محترمة جدا ومفيش اي مشكلة. برضو في عائق تاني في كندا، يعني موضوع البرد. يعني في ناس فعلا كانت محقودة ومشيت عشان البرد، لان الشتاء هنا لا صعب صعب، والدرجة حرارة يعني في اوقات بتنزل -30 و-40، لا الموضوع صعب يعني، والناس ممكن ما تخيلوش غير لما تيجي وتعيش وتشوفه. فلازم برضو تكون يعني نفسيا تقدر تستحمل حاجة زي كده، لان الموضوع برضو في ناس ما بتستحملوش. نقطة اخيرة، الماركت very competitive، زي ما قلنا الأمور بتبقى مش سهلة، لكن مع الاجتهاد مع الصبر مع المعافرة هتقدر توصل بإذن الله تعالى.
عن الرعاية الصحية. الرعاية الصحية في أمريكا بتكلف في المتوسط $900 شهريا للفرد. لو أنت بتشتغل التأمين الصحي هيغطي التكلفة دي، لو ما بتشتغلش هتبقى في معاناة شوية للحصول على رعاية صحية جيدة في حدود إمكانياتك. كندا الرعاية الصحية فيها أرخص شوية، بتكلف الفرد حوالي $600 شهريا، لكن الأهم إن الحكومة بتتكفل بالتكلفة كاملة لكل المواطنين والمقيمين في البلد. ده فرق مهم جدا بين البلدين. لما نيجي نتكلم عن التعليم، مش هنلاقي فرق يذكر في التعليم المدرسي بين البلدين. الفرق الأساسي بيظهر في التعليم الجامعي اللي تكلفته أقل كتير في كندا بنسبة 27% تقريباً، مع وضع في الاعتبار إن الجامعات الأمريكية فيها مثلاً MIT، فيها هارفارد، فيها ستانفورد، فيها كالتيك، فيها برينستون وغيرها. 7 من أفضل 10 جامعات في العالم موجودين في الولايات المتحدة، و22 جامعة من أفضل 50 جامعة في العالم برضو موجودين في الولايات المتحدة، بينما كندا ملهاش ولا جامعة في العشرة الأوائل على العالم، ولها 3 جامعات فقط في 50 الأوائل. يعني التعليم الجامعي في أمريكا يكسب وأقوى بكتير، لكن برضو أغلى. نقطة مقارنة تانية مهمة برضو. في سؤال مهم جدا أحب أختم الحلقة بيه، شايف نفسك لما تعجز وتتقاعد بعد عمر طويل بإذن الله، شايف نفسك في بلد المهجر سواء كانت أمريكا أو كندا، ولا في مصر، ولا في بلد تالتة؟ ولما تخلف بإذن الله وانت عايش في المهجر، شايف الجيل التاني والجيل التالت أولادك وأولاد أولادك فين وعاملين إزاي؟ هل متخيل أو متوقع إنهم يبقوا مندمجين تماماً كأنهم أمريكان أو كنديين، ولا هيبقوا زيك، ولا هيبقوا حاجة تالتة مختلفة؟ وهل أنت راضي عن ده، ولا هتسعى إنك تغيره وإنه يكون مختلف؟ نبدأ من كندا مع الدكتور حاتم النواوي.
السؤال ده مهم جدا جدا، وفي نفس الوقت ليس من السهولة الإجابة عليه، من الأسئلة كده اللي بيطلق عليها مليون دولار كويشن لأهميتها وقيمتها وصعوبة الإجابة عليها. أنا هقسم الرد لثلاث أجزاء، جزء خاص بي، جزء خاص بالأولاد، والجزء الأخير الخاص بالأجيال القادمة. أولا بالنسبة لي شخصيا، طبعا أتمنى التقاعد في مصر إن شاء الله إن كان في العمر بقية، إن أنا مهما عدت هنا في حواجز كتير وعمري ما هكون زي الكنديين. بجانب إن أنا في مصر ليا روابط كتير، طفولة، شباب، مراهقة، ذكريات، أهل، أصدقاء، لكن غالبا إن شاء الله هكون يعني بين مصر وبين هنا، عشان الأولاد غالبا هيكونوا هنا، يعني عشان برضو مش هقدر أبعد عنهم فترة طويلة. تاني حاجة بالنسبة للأولاد، هم طبعا هيكونوا أكثر اندماجا مننا، منهم اللي جه هو صغير، ومنهم اللي اتولد هنا، راحوا مدارس هنا، لكنهم برضو مش كنديين 100%، لأن طبعا المجتمع والبيئة بتأثر، لكن البيت له دور ودور كبير جدا. إحنا بنربيهم على ديننا، ثقافتنا، عاداتنا، تقاليدنا، بنحرص إن إحنا نكلمهم بالعربي إنهم ما ينسوش، بنربطهم بالمسجد، بياخدوا في المسجد دروس عربي، دروس دين. أصدقائنا وأصدقائهم المقربين اللي بنخرج معهم دايما غالبا بيكونوا عرب ومصريين، وكمان بناخدهم اجازات في مصر عشان دايما يفضل في ارتباط بالاهل وبالبلد. الجزء الثالث والاخير هو جزء الاجيال القادمه، وده اكبر تخوف واكبر تحدي للمهاجرين، ولازم كلنا نجتهد ان احنا نحاول نتغلب عليه. انا زي ما قلت احنا بنجتهد مع اولادنا، بنوصيهم بالحفاظ على الهويه، ونوصيهم كمان انهم يعملوا كده مع اولادهم، لكن طبعا ما فيش حاجة مضمونة. احنا بندعو الله ان هم يسمعوا الكلام ويعملوا كده. وفي ناس هنا يعني سواء هنود، صينيين، عرب، اجيال تالتة ورابعة، في ناس حافظت على هويتها، وفي ناس الهوية فقدت تماما، فما فيش حاجة مضمونة، النماذج كلها موجودة، لكن هو تخوف، وتخوف كبير يعني. فالواحد بيجتهد مع اولاده وبيوصيهم وبيدعو الله سبحانه وتعالى ان هم يعني يعملوا كده مع اولادهم، ونقدر نحافظ على الهوية.
دكتور محمد جمال، تحب تتقاعد في مصر ولا كندا؟
والله يعني ده هيعتمد طبعا على طبعا كله بمشيئة ربنا، وهيعتمد طبعا على حيثيات اتخاذ القرار في حينه،
لكن الايديال سيتويشن بالنسبه لي ان انا اتقاعد في مصر طبعا، يعني اكيد الجو حلو جنب الاهل، ويعني القعده في مصر انا في وجهه نظري الشخصيه يعني مصر مكان فريد من نوعه فعلا. يعني انا ما اعتقدش ان انا في سفري لقيت اي مكان حتى شبيه بي ناحيه الجو والناس والقعده والطيبه يعني لا مصر مختلفه طبعا. لكن طبعا ده هيعتمد على الوضع الاقتصادي والظروف ساعتها يعني وكده، لكن كحل بديل الاوبشن التاني يعني ان الواحد طبعا برضو السؤال ده هيبقى يعني فاكتور مهم جدا فيه، ولادي فين، وطبعا الواحد هيبقى محتاج يبقى جنبهم عندهم، اتجوزوا ولا لا، في احفاد كده يعني ايه. الاوبشن التاني الواحد يخليه زي ما هو ويروح يشتري شقة تانية مثلا، وده بيعملوه هنا كتير الكنديين الامريكان بالذات في الاماكن الساقعة، ان هم بيسموهم سنو بيردز، ان هم يبقى عنده شقة او مكان اقامة صيف وفي الشتاء، يعني في الشتاء ينزل على فلوريدا او اي ولاية جنوبية او كاليفورنيا مثلا، وفي الصيف يخليه زي ما هو في الاماكن الشمالية. المناطق الشمالية في كندا وامريكا جميلة جدا، يعني طبيعة خلابة بالذات في الصيف.
طيب واولادك واولاد اولادك تتوقع ان توجههم هيبقى زيك، ولا تفتكر هيبقوا مندمجين تماما في البيئة والمجتمع الكنديين؟
انا بربي ولادي تربية شرقية جدا يعني، وده باي ديزاين يعني، ده مقصود. انا مركز تماما معاهم على لغتهم العربية، وان هم يعني في الايدنتيتي بتاعهم يبقى متأصل موضوع انت مسلم، انت عربي، انت مصري، انت احنا فخورين بده يعني. فاعتقد ان هو اذا تبنوا نفس المنهج بتاعي لما يكبروا، اعتقد انه ولادهم كمان هيطلعوا زيهم. الحقيقة أنا موضوع الايدنتيتي ده شيء مهم جدا يعني والله يعني. وحتى مش بس مهم في الغرب، طبعا هو اكثر اهمية في الغرب، لكن انا شايف انه هو مهم في كل الاوقات وكل الاماكن و regardless، ان الواحد يبقى فعلا عنده انتماء لدينه والاهله والوطنه، واحنا في النهاية طلعنا ولا نزلنا احنا مصريين يعني، احنا عرب مسلمين مصريين ونفخر ونعتز بده. وده الحمد لله الامثلة كتير هنا يعني، انا يعني مش عايز اقول لك الواحد فعلا يعني مش عايز اقول مصريين، بس خليني اقول العرب، ولو حبيت اخصص للمصريين، اغلب الناس هنا المتميزين في مجالهم، الكفاءات العلمية العملية هنا من العرب شيء يدعو للفخر، ومن المصريين بالاخص شيء يدعو للفخر جدا، قدرات عقلية عملية فذة حقيقي. وطبعا كتير بيصعب على الواحد يعني يشوف قد ايه احسن، يعني اضرب لك مثال بسيط، احسن دكاترة في البلد اللي انا فيها عرب، بنسبة 70% منهم مصريين. احسن قول اي مجال انت عايزه، احسن مهندسين، احسن دكاترة، احسن يعني من احسن محامين. المحاماة هنا العرب شوية مش زي الاجانب، بس بشكل عام شيء يعني احنا والله احنا بس بعولنا الوهم، لكن احنا عندنا في تاريخنا وفي تراثنا العلمي العملي الشيء الكثير يعني فعلا ولا يتقارن حتى باللي عندهم يعني. فلا اعتقد ان انا احنا الحمد لله مش بقولها بشكل عنصري ولا بشكل في نزعة قبلية او عنصرية، لكن احنا السواد الاعظم مننا ناس متعلمين، ناس كويسين، ناس اخلاق كويسة، الثقافة العامة بتاعت الشخص البسيط حتى. لا احنا فطبعا انا حريص تماما ان احنا نربي الحتت دي عند الولاد ونحسسهم باهميتها ونحسسهم ازاي ديننا ووطننا الام لشكل كبير ان هو يكون كده، بالذات مع ابني يعني انا بعمل الموضوع ده اكتر مع ابني يعني. فده ببساطه بس يعني تمنياتي طبعا ان هم ما يكونوش كده، بس طبعا ده كله في النهايه وفي الاول في الاخر في علم الله، ويعني الله المستعان.
دكتور وليد، نفس السؤال، الأولاد والأحفاد ومسألة الهوية والاندماج والتربية.
السؤال ذات نفسه حلو، موضوع ان انا شايف فين الأولاد والتربية هو موضوع غالبا معقد شوية وناس كتير جدا اتكلمت عليه، بس في الاخر في الاول وفي الاخر يعني الموضوع كله معتمد على التربيه. يعني انا كان ليا واحد زميلي، يعني انا هو انا صراحه بقالي كتير جدا ما شفتوش، بس هو فلسطيني وجه وهو عنده 10 سنين، واول ما قعدنا مع بعض هو ما كانش بيتكلم يعني قابلته بعد مرحله الجامعه، فاغلب الوقت كنا بنتكلم بالعربي، بس كان في كلام كتير جدا هو مش فاهمه، وكان هو ذات نفسه بيحب ان هو يتكلم بالعربي. هو ما اعتبرش سكند جنريشن، هو يعتبر وان اند هاف جنريشن، او يعني عشان كان جيبه هو عنده 10 سنين وكان كبير. بس اللي كان انترستنج في موضوعه ان هو اتجوز واحده لبنانيه من مونتريال، وهي تعتبر سكند او ثيرد جنريشن، وكانت بتتكلم عربي كويس جدا جدا يعني. وانا كنت مستغرب الموضوع ده، وقال لك لا ان هم يعني عندهم في البيت ما بيتكلموش غير العربي وبيتعلموا عربي وجدتها قاعده موجوده، فكان الكوميونتي ذات نفسه بيخليها ان هم لا ان هم محتفظين بهويتهم، اكلهم اللبناني للثقافه وكل حاجه. ف وفي نفس الوقت برضو من ضمن الحاجات اللي أنا الواحد بيقابلها وهنا إن الباكستانيين كتير جدا، وفي منهم second أو third generation، وأغلبهم كلهم بيهتموا جدا بالتربية وإن هم يبقوا عاملين community قريب جدا من بعضه، وبشوفهم إن هم ملتزمين جامد جدا سواء دينيا أو ثقافيا ومحتفظين. يعني انا مش بتكلم ان هم دينيا يعني، بس هم محافظين على عاداتهم وتقاليدهم بشكل قوي يعني. وفي نفس الوقت برضو الواحد لما بينزل مصر او بيتعامل مع الناس في مصر او حتى في الخليج بيشوف ان هو حصل تغريب بشكل قوي جدا لثقافة المجتمع وافكاره ورؤيته وتدينه، فمش هو نفس المجتمع اللي كان موجود من 10 15 20 سنة. بالعكس يعني هتلاقي ان في افكار كتيره جدا ظهرت، الحديه او عدم اهتمام بالدين، او هتلاقي حتى كمان يعني انا اولاد اختي مولودين وعاشوا في مصر وبعدين سافروا سنه الامارات ورجعوا تاني، عاوز اقول لك ان هم في الاخر خالص بيتكلموا انجليش كانهم عايشين هنا في كندا. ف فالموضوع ذات نفسه ان في ثقافات دلوقتي في مصر اصلا بتهمل اللغة العربية والثقافة العربية وبتركز على الثقافة الغربية بشكل قوي جدا يعني، وهم من غير ما حتى ما يسافروا او يعيشوا او يتربوا في امريكا وكده. بالعكس يعني في اعرف برضو كذا حد من الناس ان هو كان خايف على اولاده هنا وهو هنا قاعد معاهم ومركز معاهم تربيه في التربيه وبتاع وكده. وفي حفلات الهلوين لا احنا ما بنحتفلش بالهلوين وبقعد الاولاد في البيت، لا احنا ما بنعملش كذا وهكذا يعني. كانوا متابعين معاهم واحنا معرفينهم الاكل الحلال والاكل اللي مش عارف ايه، ولما بينزلوا مصر عشان يبقوا يعيشوا في مجتمع مصري كانوا بيتصدموا صدمه كبيره جدا، ويقول لك ان احنا يعني احنا حارمين نفسنا في كندا وما بنحتفلش، واحنا عندنا هنا المدرسه ذات نفسها في بلد اسلامي بتحتفل بالهالوين وبتحتفل براس السنه وبتحتفل وهكذا. فهو في الاخر خاص التربيه. وفي نفس الوقت انا شفت ناس برضو ما اهتمتش بالتربيه من الصغر، وشفت ناس لما كبروا هم بكرهين اي حاجه ليها علاقه بالعرب او بثقافتهم او هويتهم ويغيروا في اساميهم وشكلهم ما يضرش خالص. وفي برضو ناس بتبقى فقد الهويه وفقد البوصله ذات نفسها. فهي احنا اصلا حتى كمان التربيه دلوقتي حتى في الغرب ذات نفسه الشباب ذات نفسه لما الواحد يبص عليه برضو نسبة كبيرة جدا الفترة دي الناس فقد الهوية فقد الاتجاهات. أحفادي هيعملوا إيه مثلا لو أنا معرفش، وحتى لو أنا عرفت أنا ممكن أكون موجود في مصر وتحصل نكسة في مصر وفي الآخر خلاص ممكن يموتوا أو إن هو في الآخر خلاص يحصل احتلال تاني ولا تغريب ثقافي ولا يعني. فهو في الاخر خالص موضوع ان انا افكر في احفادي شكلهم عامل ازاي ما اعرفش. انا الواحد هو بيفكر حاليا ان هو يعيش في حياة احسن ليه والاولاده، ولما يجي احفاده بقى ساعتها لو ربنا رزق يبقى يعني واحد شوف هيعمل ايه. لكن ان حتى لو انا موجود في مصر او ان انا موجود في الخليج فانا المجتمع دلوقتي ما بقاش زي زمان ان انا اسيب المجتمع يربي. فكره ان انت تسيب المجتمع هو اللي هيربي هيطلع اطفال بلا هويه. فانت لازم تتابع ولازم اي حد سواء بقى في كندا في مصر في امريكا في كده يقعد مع اولاده يقعد مع احفاده لو هو عايش وقت احفاده ويحاول ان هو يعلمهم ينقل لهم تجاربه ينقل لهم ثقافته ينقل لهم دينه وتعليمه يخليهم هم ذات نفسهم اللي يفكروا ويردوا على الأسئلة بتاعتهم بنفسهم بشكل منطقي مش اللي أنا أرد عليهم. اللي هو السلف أويرنس برضو إن هو يعرف يعني إيه ثقافته ودينه وتاريخه ويقرأ من مصادر مختلفة ويعرف إيه الصح وإيه الغلط.
يعني الخلاصة أو الزتونة زي ما بيقولوا إن الأمر يعتمد على توجهات الأب والأم. ممكن في رأيك مثلا يكونوا عايشين في مصر والدول العربية بس عايزين ينسلخوا من هويتهم، وممكن بالعكس يبقوا في دولة غربية ومتمسكين بالهوية. فممكن مثلا تلاقي في الآخر ان طفل في مصر طالع هويته غربية اكتر من طفل في كندا.
انا بشوف في مصر لما نزلت وبنزل فترات انا بشوف كده اصلا بشوف الناس في مصر قاعدة هما بيتكلموا مع بعض انجليزي وهم على ارض مصرية وتعليم مصري وكل حاجة يعني. فهو احنا اصلا العولمة بشكل عام غيرت حصل تغريب جوه البلاد العربية ذات نفسها، بس طبعا تأثيره اكتر في الهجرة هنا يعني لما الواحد بيهاجر. لا الواحد انا شفت طبعا بعناية كتير جدا ناس جاية كانت بتلقي قصائد باللغة العربية بعد 4-5 سنين ما بيعرفوش يتكلموا كلمتين على بعض عربي. والهدف الاساسي ان انت ما تتكلمش حاجه عربي كله انجلش 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 وخلاص. وبرضه في نفس الوقت شفت ناس ان هي ما بيتكلموش في البيت غير عربي، اي نعم العربي مكسر شويه وتحس ان هو مش اللكنه او اللهجه مظبوطه، بس هو في الاخر خالص سواء بقى هنا او بره موجوده. وطبعا في الاخر خالص انت على حسب الثقافه وتوجهك وانت عاوز ايه. في ناس هنا اصلا بتبقى جايه مهاجره وهي عاوزه اصلا ان هي اولادها ما يبقوش ليهم علاقه بالعرب خالص، وبيسموا اسامي عيالهم اسامي اجنبيه تمشي على الوشين، عشان هو في الاخر خاص هو عاوز ينسلخ من هويته بشكل تام. فهي كمان بتعتمد على الشخص وهو جاي هو عاوز ايه بشكل او باخر. يعني
هل اجابه السؤال ممكن تختلف في امريكا عنها في كندا؟ استاذ عبد الرحمن، تحب تتقاعد بعد عمر طويل ان شاء الله في امريكا ولا مصر ولا بلد ثالثه؟
يعني رغم انه انا شايف نفسي فين بعد عمر طويل، ده يعتبر سؤال افتراضي، لكن كل انسان ممكن يبقى ليه عنده تصور نظري. انا ما عنديش مانع ان انا اتقاعد في امريكا، لانه امريكا فيها مجتمعات عربيه كبيره دلوقتي ومجتمعات اسلاميه كبيره دلوقتي، فضلا عن ان في امريكان كتير كويسين بقى مختلطين بالعالم او عارفين عنه. الامريكي اللي هو لا يعرف شيئا عن العالم ما اصبحش هو الغالبيه، موجود بكثافه طبعا وبكثره، لكن في المدن الكبيره في الاوساط اللي فيها ثقافه او علوم او فنون او ما الى ذلك، لا في وعي بالاخر. وانا دايما اقول دايما الفرق بين الامريكي وغير الامريكي، او يعني الامريكي القريب من الغرباء وغيرهم، هو الامريكي اللي سافر او اختلط بيهم. ولذلك انا معظم اصدقائي الامريكيين هم يا اما سافروا العالم العربي او عاشوا فيه او عاشوا حتى في اسيا، عاشوا في دول جنوبيه او دول شرقيه، فبتلاقي ده كسر عندهم حته الراسماليه الشديده اللي بتجمد قلب الانسان. وبالتالي ما عنديش مشكله ان انا اتقاعد في امريكا الصراحه، يعني انا مش متصور نفسي اتقاعد في مصر الا طبعا لو مصر تغيرت يعني، لكن مصر بشكلها الحالي مش متصور ان انا ممكن اتقاعد فيها. لو بلد ثالثه اعتقد انا شايف نفسي في بلد جنوبيه، بلد يكون فيها شمس ودفء وما الى ذلك يعني. لكن امريكا زي ما انا قلت، امريكا فيها اماكن ومناطق وناس كده، رغم انها فيها قسوه الحياه الراسماليه الشديده، مش الرأسمالية المعتدلة، لكن لا في أمل إن الإنسان يتقاعد فيها يعني. وطبعا ده بيعتمد على مسألة وجود عيلة وما إلى ذلك يعني، لأن أنا مش متجوز، لكن لو اتجوزت في أمريكا وخلفت في أمريكا وقعدت في أمريكا فلي أتقاعد في مكان تاني.
طيب الجيل التاني والتالت لما يبقى عندك أولاد وأحفاد إن شاء الله، متخيلهم إزاي لو استمريت في أمريكا؟
الجيل التالت الأولاد مثلا وأولادي، خلينا بص من وجهة نظر أصدقائي يعني، أو اللي بشوفه أولاد أصدقائي. أنا شخصيا شايف مسألة أنه ينفع أنك تفهم المجتمع الأمريكي وتندمج فيه، لكن في نفس الوقت يكون لك أفكارك وثقافتك. أمريكا بتسمح بده، دي أحد مزايا أمريكا العظيمة يعني. أمريكا ما فيهاش محاولات الدمج القسرية اللي بشوفها في بعض القوانين الأوروبية بصراحة يعني. وبالتالي لو انت علمتهم عربي، لان شفت اباء حريصين على تعليم اولادهم العربي واباء مش حريصين، فالحريصين على تعليم اولادهم العربي بيقدروا، لانه في الاخر اللغة هي الوعاء يعني، فالوعاء بتاع الفكر يعني والثقافة وكده. فلو في تعليم عربي، في تعليم دين، في استثمار وجهد من الاب والام، هيطلعوا. لكن مثلا لو انا اتجوزت واحدة مش عربية، بغض النظر بقى أمريكية ولا غير أمريكية، ولا يعني بغض النظر عن الجنسية، مش عربية، طبعا هيبقى فيه صعوبة يعني. أنا برضو بشوف ده في أولاد ناس بعلمهم عربي أو شطرنج أو سباحة أو كده. فأنا أظن الشخصي أنه الأمر معتمد على الأب والأم. وأنا شخصيا عن نفسي لو عندي أولاد هنا فرد جدلي، لا مش هعزلهم. زي ما انا قلت عن نفسي، ما احبش اعيش في جيتو، واحب اندمج بكل الناس واتعرف على كل الناس. وفي مقوله لتوماس فريدمان اعتقد هي منسوبه لي يعني، بتقول if you don't go you don't know. فبغض النظر هو اللي قالها او غيره، انت لازم تذهب لتعرف، فتندمج عشان تعرف الناس وما الى ذلك. فانا شخصيا عادي يندمج ويتعلموا، لكن في نفس الوقت يبقى في عربي، يبقى في معرفه ان ليهم اصل في اماكن تانية، يبقى في تواصل مع العيله وما الى ذلك يعني، مش الحياه الفردانيه المنعزله تماما ديت. بس فلا عادي يعني، زي ما قلت انا شايف امريكا هي بلدي القادمه يعني، ولو حصل تحسن كبير في مصر، يعني معجزة وحصل تحسن وتغير كبير في مصر، ما عنديش مشكلة ان انا اروح وارجع وابقى عايش بين المكانين. طبعا مصر لو بقت تمام وعظيمة قوي اتقاعد فيها.
قبل ما تروح أمريكا أو كندا لازم تعرف إن كندا بتحترم الأجازات من العمل أكتر من أمريكا، وإن التلوث أقل شوية صغيرين في كندا، ولازم تعرف إن متوسط الأعمار أعلى شوية صغيرين في كندا، ولازم تعرف إن الحركة والحياة مسلية أكتر في أمريكا، وإن كندا مملة أكتر شوية. الجو طبعا أسقع كتير في كندا، متوسط الحرارة في الشتاء بيبقى ناقص 25 درجة وممكن يوصل في الصيف لزائد 25 درجة، لكن الطبيعة هناك أجمل بكتير من أمريكا. بالنسبة لأمريكا الولايات الشمالية الحرارة بتنزل فيها لحوالي زائد 10 درجات في الشتاء، وفي الولايات الجنوبية ممكن يبقى فيه حرارة توصل لزائد 30 درجة. قبل ما تروح لازم تعرف ان الناس مهذبين اكتر في كندا. كندا كمان بتستوعب تعدد الثقافات والاعراق والاديان اكتر، بيحبوا ان كل واحد وكل اقلية تحتفظ بهويتها وثقافتها. امريكا برضو بتشجع التنوع العرقي والثقافي جدا، لكنها بتتبنى مفهوم الانصهار الجماعي، بيحبوا الأعراق والأقليات يمتزجوا في بوتقة تجمعهم هي الهوية الأمريكية. احتفظ باعتزازك بأصولك وهويتك، لكن لازم ده يبقى تحت مظلة أنا أمريكي نحن أمريكيون. نتمنى أننا نكون قدمنا لكم حلقة مفيدة وممتعة تساعدكم في اتخاذ القرار أنكم تهاجروا لأمريكا أو كندا، أو تهاجروا البلد الثالثة، أو حتى تلغوا فكرة الهجرة تماما. وأيا كان القرار اللي تاخدوه تبتدوا تستعدوا وتحضروا نفسكم كويس لما بعده. القرار قراركم، احنا كل هدفنا ومهمتنا أننا ننور لكم السكة. الشكر كله والتقدير كله والاحترام كله للعقول والقلوب اللي نورتنا ونورت لنا. مهندس عماد عثمان، أستاذ محمد مطيع، أستاذ عبد الرحمن يوسف، دكتور مهندس أدهم حجاج، دكتور مهندس وليد إبراهيم، دكتور صيدلي حاتم النواوي، ودكتور مهندس محمد جمال. نلتقي بيكم قريب إن شاء الله في حلقة جديدة وحكايات اللي هجروا مننا لبلاد أخرى في أرض الله الواسعة. هنسمعها مع بعض على كرسي في أول صف.